بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقيمت مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مساء أمس في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران. وقد ألقى حجة الإسلام والمسلمين علي أكبر في هذه المراسم كلمة تناولت أبعاد شخصية علي الأكبر عليه السلام باعتباره أنموذجا للتربية الإسلامية على مستوى الشباب. أكد قسم حفظ النظام بالعتبة الحسينية المقدسة مباشرته بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم من الحرم وزيارة عاشوراء. رئيس القسم رسول الفضالة أوضح أن الخطة تنفذ بمشاركة 5000 متطوع وباستخدام المئات من الكاميرات الحرارية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة وأقسام منطقة ما بين الحرمين الشريفين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ منظمة التعاون الإسلامي إجراء رادعا لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم وباقي الكتب السماوية. وكتب أمير عبداللهيان تغريدة على تويتر قال فيها: أقدم شكري لاهتمام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونه مع الاقتراح المشترك الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول منظمة التعاون الإسلامي سيعقد يوم 31 من شهر يوليو تموز الجاري لبحث تداعيات موضوع الإساءة للقرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أشار إلى الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظرائه بالدول الإسلامية ومع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص، مضيفا أن وزيري خارجية إيران والعراق تقدما باقتراح مشترك لعقد هذه الجلسة. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. وأكدت الجمعية أن هذا القرار صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية. يأتي ذلك بعد جريمة الإساءة الأخيرة التي تعرض إليها القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك بذريعة حرية التعبير عن الرأي، ما أثار غضبا شعبيا واسعا في دول العالم الإسلامي. دعا الأزهر الشريف في مصر الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن الكريم عقب حوادث الإساءة للإسلام والمصحف في ستوكهولم وكوبنهاجن. وطالب الأزهر في بيان على المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية. قال مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن أهم إنجازاتنا المكملة هو أننا تمكنا من إنتاج الكعكة الصفراء من الفوسفات الذي يضاف إلى مصادر اليورانيوم المشعة. وأضاف إسلامي في تصريح له اليوم أن محطة بوشهر النووية تنتج باستمرار أكثر من 1000 ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وأن إيران في الوقت الراهن تتجه نحو إنتاج 20000 ميجاوات من الطاقة الكهروذرية. أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني أن معدات هذه القوات في الحدود الإيرانية كاملة وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من معدات. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو الثامن من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في الثامن من محرم الحرام عام 329 للهجرة ولد عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الشهير أبو سهل الكوهي. وقد توجه أبو سهل إلى بغداد في صباه ليدرس في مدارسها العلوم العقلية والنقلية، فدرس علوم الرياضيات والنجوم لمدة 30 عاما، وجمع حصيلة دراساته في مجموعة مؤلفات أبرزها صناعة الأسطرلاب ودوائر الملحمة. في الرابع من شهر مرداد عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تموز يوليو عام 1997 ميلادي، افتتحت إيران في مدينة بندر عباس بجنوب البلاد أكبر مصفات للنفط الثقيل في العالم باسم شركة مصفات نفط بندر عباس. وتمتاز مصفات بندر عباس بأن التخطيط والبناء كان على يد القوى والخبرات الإيرانية، وتعتبر من المشاريع المهمة في مجال صناعة النفط في إيران. وشيدت المصفاة بهدف رفع معدلات إنتاج المشتقات النفطية وسد الحاجة الداخلية منها وتصدير قسم من المشتقات. وأخيرا وفي السادس والعشرين من تموز يوليو عام 1956 ميلادي، أعلن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس. وقد تم حفر قناة السويس عام 1896 لتشكل أقصر الطرق بين آسيا وأوروبا، وخضعت لسيطرة البريطانيين والفرنسيين. وعند تولي عبد الناصر الحكم في مصر أعلن تأميمه للقناة، مما دفع ببريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني لمهاجمة منطقة قناة السويس لفرض السيطرة عليها من جديد. إلا أن الضغوط الدولية ومقاومة الشعب المصري المسلم للعدوان أجبر المحتلين على الانسحاب من منطقة قناة السويس لتعود لسيطرة مصر بصورة نهائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للطف قد جاء الحسن، فأعاد للأمس الزمن.
للطف قد جاء الحسن، فأعاد للأمس الزمن.
يلقى الحبيب حبيبه عند الشدائد والمحن. يلقى الحبيب حبيبه عند الشدائد والمحن. فيه تجلى القاسم، فبكى الحسين الهائم. فبكى الحسين الهائم.
للطف قد جاء الحسن، فأعاد للأمس الزمن. يلقى الحبيب حبيبه عند الشدائد والمحن. فيه تجلى القاسم، فبكى الحسين الهائم. فبكى الحسين الهائم.
البدر يخفي ضوءه، والشمس لاذت بالخيبة. قبس أضاء دنينا، قتلتوه أهل العبا إن تنكروه فإنه ريحانة للمجتبى في بأسه وخصاله كم يشبه الابن الأبا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصابنا بأبي عبد الله الحسين، ونحن مع حضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: أجهزة أمن السلطة وتصعيد عمليات الاعتقال. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند فقراتنا التالية، وأولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم في موضوع البرنامج إن شاء الله. وسنختم لقاءنا بعونه تبارك وتعالى بفقرتنا واحة الصبار، ونتوقف عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قالت الناطقة الإعلامية باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في لبنان هدى السمرة إن إعمار مخيم نهر البارد شارف على نهايته، وإن النسبة المتبقية التي تحتاج إلى إعمار تبلغ 9% من عموم المخيم، وتحتاج إلى مبلغ 37 مليون دولار، وتبذل الوكالة جهودا حثيثة مع الدول المانحة لتوفيرها. وأوضحت في تصريح صحفي المشاكل والمعوقات التي تعترض استكمال إعمار المخيم، وأشارت إلى أن جهود تسريع عملية إنهاء الإعمار متواصلة، ويتم إجراء عملية تشاورية تشارك فيها 6 أطراف معنية، وهي وكالة الأنوروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وشركة خطيب وعالمي للمقاولات المعنية بوضع التصاميم والتنفيذ، الجيش اللبناني، مديرية الآثار التابعة لوزارة الثقافة اللبنانية،
والدول المانحة من أجل توفير تمويل لإنهاء الملف. وحول آليات استكمال العمل، أشارت الناطقة باسم الأونوروا إلى أنها متعددة، ولكنها اصطدمت ببعض العثرات التي جعلت الوكالة تضطر إلى تغيير وجهة العمل. وقالت السمرة إن بعض تلك العثرات تتعلق بأذونات الإعمار التي تستحصلها من الدولة اللبنانية، حيث توجد بعض البلوكات لم يصدر فيها أذونات، ما جعل الأونوروا تضطر لتوجيه الأموال الموجودة للعمل في البلوكات التي صدر فيها أذونات كي لا يتم خسارة تلك الأموال. ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث نشدت عشرات العائلات في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت وكالة الأونوروا والفصائل الفلسطينية حل ملف الإعمار والترميم في المخيم والكف عن التذرع بقلة الموارد المالية، مؤكدين أن التأجيل والمماطلة في تنفيذ أعمال الترميم ينبئ بكارثة إنسانية قد تحصل في أي لحظة. وأوضح صاحب منزل مهدد بالسقوط أنه وبشكل يومي تتساقط أجزاء من أسقف منزله، وقدم شكوى للمعنيين ولكن لم يتجاوب أحد معه. المزيد في تقرير الزميلة مريم رزق.
المنزل الذي يعتبر مأوى آمنا لكل إنسان في هذه الدنيا لم يعد كذلك بالنسبة لأبو أحمد وعائلته في مخيم برج البراجنة، إذ بات يشكل لهم رعبا جراء تصدع أسقف المنزل وجدرانه وسقوط أجزاء منه يوميا.
الغرفة هاي اللي شفتيها أنت سقفة رايح، هاي الوحيدة اللي كنا مأمنين أنه ما ممكن تقشط، ويجي المهندس وكشف قال هاي الغرفة ضامنة. فجأة يعني طب نحن قاعدين، زوجتي بعد قايمة يعني نزلت على الكنباية ونزلت على الطاولة ونزلت على التلفزيون ونزلت طبشت البيت كلياته، يعني الله اللي ستر، الله اللي ستر الأرواح. الخسائر المادية نحن ما بنحكي فيها، لا قدر الله وما شاء فعل، بس ما حدا حاسس فينا، ما حدا حاسس فينا. حتى الأموال اللي عم تيجي هي لمساعدة الشعب الفلسطيني وللترميم يعني مفروض تنصرف.
أبو أحمد أوضح أن وكالة الأونروا أرسلت مهندسا للكشف على المنزل، فأكد له أن المنزل غير صالح للسكن وبحاجة لترميم، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي مساعدة له تمكنه من إصلاحه.
وصلنا لمرحلة أنه ما عاد عندنا إمكانيات نحن لا نصلح ولا نساوي، لها السبب لجأنا للأونروا. وأنا بس لجأنا الأونروا وبلشت الأونروا بمشروع الترميم من 4 سنين 5 سنين، صاروا جايين لعندي 5 مرات، والخمس مرات هالمرة وهالمرة 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 تبين القصة، أنه بعد البحث بتدي أنه أنا تبعت القصة من فترة، يعني أنه نحن ما لنا واسطة.
وكالة الأونروا بدورها أحصت المنازل التي تحتاج لترميم في المخيم، وتبين أن عددها 85 منزلا، وتقول إنها جاهزة لإصلاحها، ولكن بانتظار تقديم الدولة اللبنانية تصاريح لإدخال مواد البناء اللازمة.
احنا من ضمن إعادة ترميم البيوت في المخيمات، نحن طلعنا لمخيم برج براجني 85 بالبيت، نحن 85 بيت دائما نحن بالمشكل ببرج براجني بنواجه مشكلة إنه نحن بس نقدم الطلبات لقوى الأمن الداخلي بتتأخر. فنحن عندنا 85 بيت قدمنا بشهر شباط ونحن قاعدين ننتظر يعني، وهلأ عم تتابع الموضوع 85 بيت، ويعني نحن ملحين لأنه موضوع ما بيسمح أنه يتأخر.
كثيرة هي القصص والحكاية التي تدق ناقوس الخطر لكل المعنيين بمشكلة المنازل الآجلة للسقوط نتيجة الرطوبة والإهمال في ظل عدم القدرة على إصلاح مواضع الخطر.
نشكر الزميلة مريم رزق. وعن تحرك الأهالي في مخيم برج البراجنة حيال ملف الإعمار والترميم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة رانيا شحادة مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. نستمع معا.
سيدة رانيا، بأي مرحلة أصبح ملف الترميم والإعمار في مخيم برج البراجنة؟ أم أنه مجمد ولا يؤمل بأن يتم التقدم بهذا الملف؟
بالنسبة لموضوع الترميم، نحن تقريبا عندنا 419 بيت أليجبل موافق عليهم من قبل الأونروا بحاجة للترميم. هناك في 280 منزل يعني نقدر نقول هن شديدين الخطورة.
نعم.
تقدم هلأ حاليا نحن 85 منزل جاهزة عقودة وتجهيزات كاملة، بس إنه ناطرين موافقة من قوى الأمن الداخلي اللي يلحقهم بالمرحلة الثانية مباشرة. في 60 منزل كمان غير ال 85.
يعني سيدة رانيا، المسؤولية هي على عاتق قوى الأمن الداخلي اللبناني أم على عاتق وكالة الأونروا المطالبة اليوم بتحريك هذا الملف؟
الأونروا هي مش يعني معناته إنه يعني تأخرت كتير بمشروع الترميم، بس كان في شوية مثل ما بقولوا مماطلة بالموضوع، كانت تحت ذريعة عنوان إنه ما اكتفت الأموال.
نعم.
والدول اللي كانت مانحة ما وفت العدد اللي هو مطلوب، علشان هيك يعني تم تجزئة المبلغ لجميع مخيمات لبنان، يعني إنه كل واحد مخيم له حصة معينة. فهي دائما دائما حصة البرج عندنا أكبر حصة، لأن البيوت اللي فيها عندها خطورة كتير كبيرة.
نعم.
نتيجة كمان الإعمار المتزايد بصراحة يعني بطريقة عشوائية.
سيد رانيا، الآن هل يجري تحقيق هذا الملف بالشكل المطلوب؟ لأن هناك مخاوف لدى الأهالي بأن الأونروا لن تتحرك خاصة في هذه المرحلة. هل هناك اتصالات على مستوى معين للدفع قدما بهذا الملف؟
ملف الترميم مصرياته جاهزة موجودين، فهو شو ما بصير تقليصات أو بتطلع قرارات هذا ما بيتأثر في ملف الترميم أبدا أبدا، لأنه مصرياته موجودة وجاهزة. أو من الأخير الدول المانحة طلبت إنها بدها تشوف شيء على الأرض.
نعم.
هلا بالنسبة للأونروا والفصائل والجهات المالية بهذا الموضوع عم بيصيروا دائما عم بيعملوا اجتماعات كتير وعم بيطالبوا مع جهات رسمية كمان لبنانية بالتدخل لحل هذا الموضوع، لأنه بالأول الأخير هلأ بس من مجرد تقريبا 10 أيام صار عندنا 5 حالات كثير خطرة تم فيها سقوط بعد أجزاء من الأسقف، يعني اقتصرت على أرجل على يد على كتف.
نعم.
لو ما تدخل العناية الإلهية يعني كنا احنا إسف بصدد إن أموات شهداء مثل ما بيقولوا جدال، يا كهرباء يا بناء.
السيدة رانيا شحادي مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا.
مع نهاية لقاء الزميل حسن نمر مع السيدة رانيا شحادة مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الأكارم نشكر جزيل الشكر زملائنا فيها ندى فاضلي ومريم رزق وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذة رانيا شحادة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين لابد نادل رجوعي لابد.
أهلا بعودتكم مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج أجهزة أمن السلطة وتصعيد عمليات الاعتقال، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الأجندة التي تسعى أجهزة أمن السلطة تنفيذها؟ ماذا عن مكانة الدعوات الفلسطينية للسلطة إطلاق سراح المعتقلين؟ وهل تعيد السلطة قراءة موقفها قبل اجتماع الأمناء العامين في القاهرة؟ أجهزة أمن السلطة وتصعيد عمليات الاعتقال، محور حديث. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. تتصاعد في الشارع الفلسطيني حالة الرفض لاستمرار السلطة الفلسطينية في اعتقال عدد من المقاومين بالضفة الغربية، بينهم كوادر من حركة الجهاد الإسلامي. ورغم التحذيرات من تداعيات هذه الممارسات وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، تمعن أجهزتها الأمنية في ملاحقتها للمقاومين وللأسرى المحررين بما يخدم أجندة الاحتلال وكذلك عدوانه على الشعب الفلسطيني. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
مطالبات فصائلية وضغط شعبي على السلطة الفلسطينية للإفراج عن المقاومين المعتقلين في سجونها، وما زالت أجهزتها الأمنية تواصل اعتقال 11 من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية دون الكشف عن مصائرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، بالرغم من حصول 2 منهم على قرار بالإفراج من محاكم السلطة. وخلال شهر تموز الحالي اعتقلت كلا من مراد ملايشة، محمد براهمة، عيد حمامرة، محمد علاونة، محمد ملايشة، مؤمن فشافشة، عماد خليلية، أرقم أحمره، محمد عوض الله الحيح، فادي فوزي البري، ويزن مسلماني، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على جريمة الاعتقال التعسفي بحقهم.
التعامل مع المقاومة وكأنها مخالفة لشروط العمل السياسي والنضال الفلسطيني، هذه خلل كبير. وبالتالي أنا أعتقد أن المسؤولية الوطنية تتطلب الإفراج الفوري دون إبطاء، ليس فقط قبل بدء الحوار، الآن مطلوب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.
في الوقت الذي يكثف فيه الاحتلال اقتحاماته للضفة الغربية، تأتي حملة السلطة الاعتقالية بالتوازي، وهو ما يثير التساؤل حول الأجندة التي تسعى أجهزة الأمن الفلسطينية لتنفيذها. وفي السياق، وصفت سرايا القدس في الضفة الغربية هذه الممارسات بالخدمة المجانية للاحتلال، وحملت السلطة مسؤولية حياة المقاومين، مجددة دعوتها للكل الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه السياسات وكبح تصرفات كهذه وتدخل العقلاء قبل فوات الأوان.
ما الهدف؟ ما السبيل؟ ما الفائدة المرجوة التي تتحصل نتيجة التطبيقات الأجندات الأمنية مع الإسرائيلي فيما هذا الإسرائيلي يوغل بالدم الفلسطيني؟
استمرار حملة الاعتقالات دفع مراقبين للتساؤل حول جدوى اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده الأسبوع القادم في العاصمة المصرية القاهرة، والتساؤل حول خلفيات الدعوة إليه، علما أن الأمين العام لحركة الجهاد القائد زياد النخالة كان قد اشترط الإفراج عن المجاهدين في سجون السلطة لحضور الاجتماع.
هذه الممارسات بصراحة تؤثر ليس فقط على الحوار، ليس فقط على حركة الجهاد، تؤثر على الرأي العام الفلسطيني، تسمم الأجواء ولا تخلق مناخات تساعد على حوار بقلب مفتوح، ولا تعبر عن إرادة حقيقية في الوصول إلى اتفاقات. إذا كان الناس متجهين لتحقيق الوحدة ولتحقيق مزيد من التلاحم والانسجام، فإن ذلك يتطلب توفير مناخات آمنة وصالحة وتعزز الحوار ولا تعيقه.
ينبه مراقبون إلى أن تعنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الاستجابة لمطالب الإفراج ينذر بإمكانية نسف مخرجات اللقاء قبل أن يبدأ، ويطرح علامات استفهام حول ما إذا كان للسلطة أجندة مغايرة لما يفترض أن يهدف إليه لقاء كهذا.
نشكر جزيل الشكر الزميل صادق سالم على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن تصعيد أجهزة أمن السلطة الاعتقالات بحق المقاومين والأسرى المحررين نستضيف في برنامج فلسطين اليوم ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين القرى. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين، وشكرا لحضوركم معنا. بالرغم من كل الدعوات أستاذ صلاح الدين الفلسطينية، كانت على المستوى الفصائلي أو الحقوقي أو الشعبي، أجهزة أمن السلطة تواصل عمليات الاعتقال بحق المقاومين الذين كان لهم دور نضالي في معارك جنين. ماذا في إصرار السلطة وعن إصرارها هذا وأجهزتها الأمنية على عمليات الاعتقال هذه؟
الدعوات هذه تأتي بمثابة الضرورة التي يحتمها الوضع الفلسطيني القائم على أرضية المواجهة مع العدو الواحد ووحدة البيت الفلسطيني على صعيد الخيار والقرار.
نعم.
السلطة من ناحيتها والتي قامت على أرضية مسار التسوية بعيدة كل البعد عن ما يجول أو يوحد البيت الفلسطيني، نظرا لانفرادها في هذا التوجه، توجه إلى مسار التسوية مع العدو الصهيوني، وهذا المسار بالطبع بطبيعة الحال ما يقوم به العدو يجعل من أي مسار على صعيد التسوية بعيد كل البعد عن الواقع الذي يتمناه أو يسعى إليه الشعب الفلسطيني أو الكل الفلسطيني. هنا نرى التناقض القائم على مستوى الساحة الفلسطينية من خلال ما يطمح إليه الشعب وقواه المقاومة على الساحة الفلسطينية، وما تربو إليه السلطة من خلال توجهها وانفرادها على صعيد مسار التسوية مع الكيان المحتل، الكيان الغاصب. هنا ترى السلطة أنه في حال الرضوخ لمطالب الفصائل أو القوى الشعبية التي تريد الحرية لمقاوميها ومقاتليها، هي بمثابة خضوع لهذا الإطار أو لهذه الحقيقة التي تجسدها أو يجسدها طموح الشعب الفلسطيني. وهنا تصر السلطة على الانفراد بمسار التسوية وفرض هذا المسار على الكل الفلسطيني، وهم ما يرفضه أبناء شعبنا الفلسطيني قبل فصائله بالحقيقة. وهنا ما زالت السلطة تدور في فلك التسوية وتدور في فلك ما أفرزته هذه التسوية من اتفاقات مع العدو الصهيوني على صعيد التنسيق الأمني وعلى صعيد إخضاع الفلسطيني. نعم. إلى ما يتطلبه أو إلى متطلبات الاحتلال والعدو.
ما الأجندة التي تسعى أجهزة أمن السلطة تنفيذها أستاذ صلاح الدين؟ يعني أنت تتحدث اليوم عن انفراد بمسار التسوية وما زالت تدور في فلك التسوية، لكن في المقابل نرى التفاف شعبي حول المقاومة، لماذا هذا الإصرار؟
إصرار السلطة هو بمثابة ضخ الحياة أو ضخ الأكسجين لمسار التسوية، نظرا للمعادلة التي تتحكم بواقع السلطة أو بوجود السلطة. هي عملية التسوية خاضعة لمعادلة أفرزتها، يعني ليس الاحتلال وحده، الاحتلال على الأرض يكون بمثابة مغفر لتثبيت احتلاله، أما على الصعيد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وما تريد من منطقتنا بالذات، هي عملية تريد توحيد الصفوف أو توحيد كافة الأطر التي أو المؤسسات التي تعمل في إطار سياستها الدولية. والسلطة قائمة على هذه الأرضية، أنها نعمل مع واشنطن من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن في حقيقة الأمر على مدى 25 عام من الاتفاقات ومسار التسوية حتى الآن لم يفرز هذا المسار ولا هذه التسويات إلى أي شيء من هذه الحقوق الثابتة والتي يعترف بها القانون الدولي والمحافل الدولية كحق ثابت للشعب الفلسطيني، بل على العكس يتم هضم هذه الحقوق من خلال الاستيطان واستهداف المقدسات واستهداف الأسرة واستهداف كل ما يمت إلى الفلسطيني بصلة. وهنا نصطدم بشيء، إن السلطة في هذه الناحية تصر على هذا المسار، بينما أبناء شعبنا الفلسطيني يصرون على أن يكونوا حاضنة شعبية لفصائلهم المقاومة من أجل تثبيت الحقوق. ولو نظرنا تاريخيا إلى مسار الصراع ومعادلة الصراع مع العدو الصهيوني نرى تماما أن مسار السلطة أصبح في الحديد، وهناك كثير من مسؤولي السلطة صرحوا أكثر من مرة علينا أن نرمي هذه الاتفاق جانبا ونعود إلى الشارع الفلسطيني. وأيضا في بالتوازي نرى أن مسار المقاومة حقق الكثير من الإنجازات، على سبيل المثال انسحاب العدو من قطاع غزة، وجود قطاع غزة في إطار مستقل ويواجه مخططات العدو الصهيوني في ظل قواه المقاومة، بينما السلطة الفلسطينية ما زالت تصر على البقاء في حدن المساومة، في حدن التسويات الدولية، وفي حدن المشروع الأمريكي للمنطقة، التي تظن هنا السلطة تظن أنها قادرة على تحقيق أو إنجاز أي شيء من طموحات الشعب الفلسطيني عبرها. ولكن كما أثبتت التجربة أن هذا الطموح أو هذا الإصرار بعيد جدا عن أرض الواقع، نظرا لما نراه اليوم من التغطرس الذي تقوم به والعنجهية التي تقوم بها حكومة الاحتلال في ظل وصول اليمين وهجومه على ما كل هو فلسطيني. رأينا مؤخرا الهجوم على القرى الفلسطينية، رأينا متابعة استهداف الأسرى في السجون، رأينا أيضا استهداف القدس والمقدسات، وهذا ما يجري يوميا، وهذا بعيد كل البعد أن يرى الفلسطيني أي أمل من خلال مسار التسوية الذي خططه السلطة الفلسطينية لنفسها.
هنا السؤال حول تداعيات عمليات الاعتقال التي يعني تقوم بها أجهزة أمن السلطة، وهي تهدف ما تهدف من ورائها على مستوى البيت الفلسطيني، كيف ستكون هذه التداعيات؟
بصراحة تحقق يعني الكل الفلسطيني يطمح إلى وحدة البيت الفلسطيني. الكل الفلسطيني على صعيد الفصائل، على صعيد أي مواطن، إن كان في غزة ولا في الضفة الغربية. ولكن المسألة التداعيات عملية الاعتقال هذه، نرى أنه كان هناك مناشدات من عدة أطراف تمثلت، بدأت بالفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى القوى والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأطر الشعبية في الشارع الفلسطيني، ووصلت مؤخرا أنه كان هناك مؤتمر للعشائر في قطاع غزة يطالب السلطة الفلسطينية بإيقاف عمليات الاعتقال. يعني هناك إجماع فلسطيني على المستوى الشارع والمستوى الفصائل والمستوى الحقوقي والمستوى الشعبي أيضا، يطالب السلطة بالإحجام عن عمليات الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين، بل والعكس تماما، تعليق الأوسمة لهؤلاء المعتقلين، خاصة وأن من بين المعتقلين هناك شباب قاموا بدور عظيم في مواجهة جنين الأخيرة. والسلطة قامت باعتقالهم، وهنا الشارع الفلسطيني يحاسب السلطة أن هؤلاء الناس لماذا يتم اعتقالهم، وهم على السلطة أن تقوم بعملية إعطائهم أوسمة في الإطار الذي عملوا به من أجل الدفاع عن جنين وعن الحقوق الفلسطينية بالتحديد، يعني كاملا الحقوق الفلسطينية، لأن أي مواجهة تقوم بها المقاومة على أو الشباب الفلسطيني على الأرض في مواجهة العدو، هذا جزء أو هذه أرضية يمكن التثبيت عليها لإحقاق لإحقاق وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني على كامل الأرض الفلسطينية.
نعم.
هنا السلطة الفلسطينية لا تدير بال لأي من هذه المطالب وتتجه وتنفرد دائما في مواقفها. وهنا نذكر تماما أنه في المرة الأولى في المرة التي بعد معركة جنين عندما تم تشييع الشهداء في جنازة الشهداء قام وفد من السلطة الفلسطينية للمشاركة بعملية التشييع تم طرده من عملية التشييع، ولكن عندما قام الرئيس عباس وعاد الوفد معه إلى جنين من أجل قال في إنه في زيارة لجنين قام مسؤولي كتائب المقاومة على الأرض واستقبلوا هذا الفوت وقالوا لهم إننا في خندق واحد ضد العدو الصهيوني. وبالرغم من كل ذلك نرى أن أجهزة أمن السلطة تتخذ الاتجاه المعاكس أو الاتجاه المغاير لأبناء شعبنا الفلسطيني وإرادة أبناء شعبنا الفلسطيني، وتقوم وتصعد من عمليات الاعتقال نظرا لبقائها في الإطار التي بنته لنفسها وهي الاتجاه للمساومة وخيار المفاوضات مع العدو الصهيوني مشروع
هذه
المفاوضات.
هذا السلوك الازدواجي لربما اللي نسميه يعني السلطة تعمل كذا وأمن السلطة يعمل هكذا، هل يشي بأنه أو يوحي بأنه لربما تعيد السلطة من يعني تقييم موقفها، خاصة أننا مقبلون على اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة المرتقب نهاية الشهر الجاي؟
حتى الآن ليس هناك أي إشارة من جانب السلطة للتراجع عن خطواتها أو خطوات أجهزتها الأمنية بعمليات الاعتقال حتى الآن، بالرغم من كل المناشدات التي أطلقتها الفصائل وأطلقتها العشائر وأطلقتها المؤسسات الحقوقية وكذلك الأمر الأطر الشعبية وحتى عائلات الشهداء وعائلات الأسرى طالبوا من السلطة الفلسطينية إعادة قراءة موقفها من عمليات المقاومة ومن إطار المقاومة الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
نعم.
حتى الآن لا يوجد أي إشارة بصدد إعادة تقييم موقفها من هذا الاتجاه، وهذا ما يهدد موضوع وحدة البيت الفلسطيني ويهدد موضوع أيضا اجتماع الأمناء العامين، لأن هناك عدد من الفصائل التي من المقرر أن يحضر أمناءها العامون اجتماع القاهرة، حتى الآن أعلنوا أنه في حال استمرار الاعتقال
بهذا النهج والسياسة
وانتهاج السلطة لهذه السياسة
سيقاطعون
الاجتماع، وهذا ما يهدد بصراحة نعود إلى نقطة الصفر.
نعم.
على صعيد
نعم.
وحدة البيت الفلسطيني.
شكرنا وتقديرنا لك الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين القرى لحضوركم معنا في هذا البرنامج.
يا هلا بي.
حياك الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة للنهر الباهر في الأردن، للجسد الغاضب
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى، كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ياريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بدايات الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009، وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل، وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام، ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا كشخصيا أسعى دائما على صفحة الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب، بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه، وهذا هو ما نسعى له، أن نبقي هذه القضية حاضرة، وأن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر. صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما نعم. هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم، لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرة كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين.
نعم.
أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهواء الترمشين. أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين. سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين. يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس. إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس. إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس. في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس. أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح، وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحسسوا. ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا، الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء، يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء. ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولد. ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد. لن تبرد الأشلاء، كل شظية فيها تشع، وكل جرح موقد. لا يرحل القتلى هنا مذ أعدموا، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا. لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله.